السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زال الحديث بنا موصولا في الباب الأول من كتاب رياض الصالحين، وما زلنا في هذا الحديث الأخير في هذا الباب الأول، ألا وهو حديث الإخلاص. وقد وصلنا بحول الله وبقوته إلى الدرس السادس بعد 20 من هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا وسنسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. هؤلاء الثلاثة الذين روى النبي صلى الله عليه وسلم قصتهم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره، ثلاثة من بني إسرائيل خرجوا من بيوتهم يلتمسون الرزق، وفي الطريق انهمر المطر واشتد عليهم، فآووا إلى نقب في جبل، إلى غار يحتمون فيه من المطر، وإذ بالمطر يتحول إلى سيول شديدة تجرف صخرة من أعالي الجبل، وإذ بالصخرة لا تستقر إلا على فم غارهم وتسد عليهم الغار تماما، فحول الغار فجأة عليهم إلى قبر مظلم. حاولوا ولا شك أن يزحزحوا الصخرة عن مكانها، ولكن هيهات هيهات، حاولوا أن يحركوها بكل قوة ولكنها لم تتحرك قيد أنملة. وهنا أشار عليهم واحد منهم أن يتوسلوا إلى الله تعالى بأرجى عمل وبأخلص عمل عملوه لله عز وجل. فقام الأول كما بينا يتوسل إلى الله عز وجل في الدعاء ببره بوالديه، وكيف أنه كان لا يؤثر على والديه أحدا، لا يقدم نفسه على والديه، ولا يقدم زوجه، ولا يقدم ولده. فلما فرغ من الدعاء قال: اللهم إن كنت عملت هذا العمل ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا، دخل الهواء، رأوا النور، طمعوا في أن تنزاح عنهم هذه الغمة وتنفرج عنهم هذه الأزمة. فقام الثاني يدعو ويتوسل إلى الله عز وجل بخوفه من الله وبعفافه، هذا الذي تمكن من ابنة عمه وجلس منها جلسة الرجل من زوجته، فلما هم أن يفعل بها الحرام صاحت فيه بآخر صوت من أصوات العفاف: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. عندها لما ذكرته بالله عز وجل تذكر، لما خوفته بالله عز وجل خاف، عندها قام عنها وأعطاها ما أرادت من مال. فلما فرغ من دعائه قال: يا رب، اللهم إن كنت عملت هذا العمل ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا، غير أنهم ما زالوا لا يستطيعون الخروج. وعندها بدأ الثالث في الدعاء، احنا بفضل الله وبحوله وبقوته تكلمنا عن الاول في درسين وعن الثاني في حلقتين، والجديد كلامنا عن الثالث، وبه نختم باب الاخلاص ونختم هذا الحديث ان شاء الله. قال الثالث: اللهم اني استاجرت اجراء واعطيتهم اجرهم غير رجل واحد منهم ترك الذي له وذهب. وهنا سؤال قد يعن للبعض: ولماذا هذا الأجير بالذات ترك الذي له من أجرة وذهب؟ هناك رواية غير التي معنا رواها الإمام مسلم لعلها تجلي هذا الإشكال وتجيب عن هذا السؤال. فيها: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق من أرز. فرق الأرز، الفرق 12 مدة، يعني يساوي 3 أصاع، يعني تقريبا يساوي 8 كيلو رز، يزيد قليلا يقل قليلا تقريبا. قال: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق من أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وغنما وإبلا. الحديث، الرواية التي معنا، يقول الثالث وهو في الغار في المحنة: اللهم إني استأجرت أجيرا، إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد منهم ترك الذي له وذهب. قال: فثمرت له أجره، يعني شغل له فلوسه، فثمرت له أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين. بعد حين، بعد قد إيه؟ فالعرب بيطلقوا على الساعة حين، وبيطلقوا على المواسم حين، وبيطلقوا على السنة حين، وبيطلقوا على الزمان الضخم البعيد حين. ومنه قول الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الراجل ده على ما يبدو جاء بعد سنوات طويلة، لأنه ترك أجرة يوم، وبعدين الراجل شغلها له، ثمنها له، ثمرها له، جه لقاها عامله وادي مليان بقر وغنم وإبل وله عبيد ورقيق، أكيد غاب سنوات طويلة. قال: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت له أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. دايما اللي له حاجة ما بينساهاش أبدا، بعد سنين فاكر أجرة يوم. يا هذا أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك، كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاشتاقه فلم يترك منه شيئا. أنا عايز حد يحط نفسه مكان الأجير ده ويتخيل فرحته. واحد اشتغل يومية، صاحب المال اداله الأجرة ما عجبتوش، مشي زعلان، رجع بعد 5-10 سنين ما نعرفش بعد قد ايه، لكن بعد فترة زمنية ليست باليسيرة على ما يبدو: هات يا عم الأجرة اللي اشتغلتها عندك من كام سنة. قال له: تعالى كده، وخده من ايديه، قال له: انظر الى هذا الوادي، وادي بين جبلين مليان بقر، مليان غنم، مليان ابل، وله رقيق عبيد. قال له: كل ده من اجرتك؟ قال له: اتستهزئ بي؟ قال له: ابدا، أنا شغلت لك الأجرة لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. أهو ده بقى الرزق الذي يأتيك من حيث لا تحتسب. هو راح بيتخانق بيصارع على أجرة يوم لا عنده ما يساوي ملايين بلغة العصر. رزق جاءه من حيث لا يحتسب. وأجمل الرزق حقيقة هو الذي يجيئك من حيث لا تحتسب. لو في موظف مرتبه في الشهر 1000 جنيه، 1000 جنيه راح يقبض، لقى الموظف الذي يعمل على الخزينة بيديله 1050. الموظف ده أمين، قال له انت غلطت في الحساب، أنا أجرتي راتبي 1000، حضرتك اديتني 1050. قال له جات لك علاوة. بالله عليكم الموظف ده فرحته بالألف أكثر ولا بالخمسين؟ بالخمسين، إنه ورايح مؤهل نفسه إنه ياخد 1000. الخمسين جات له من حيث لا يحتسب. فلك أن تتصور فرحة هذا الأجير الذي عاد بعد سنين يطلب أجرة يوم، وإذ به يأخذ في مكانها إبل وبقر وغنم وعبيد، ثروة تقدر بملايين بلغة العصر. فلما فرغ التاجر الأمين من التوسل إلى الله بهذا العمل الصالح قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. الله أكبر. انظروا يا عباد الله إلى قيمة الأمانة وإلى فضل حسن العهد وإلى أثر السماحة في المعاملة، إنها من صنائع المعروف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إن هذا الرجل الثالث هو التاجر النموذج الأمين الصادق صاحب الخلق والدين الذي نذر وجوده في هذا الزمان. وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فأنا سأهتبل وأنتهز هذه الفرصة من خلال هذا الحديث ومن خلال هذا التاجر الأمين لأتوجه ببعض النصائح لكل من يعمل في التجارة حتى يكونوا من التجار الأبرار لا من التجار الفجار. التاجر رجل كلنا ولا بد أن يتعامل معه، كل واحد فينا يتعامل مع تجار. يقول لك ده مستورد، تاجر ده رجل أعمال، تاجر ده تاجر جملة، ده تاجر قطاعي، كلنا يتعامل مع التجار. ولو تحل التاجر بالأمانة والصدق فإنه في ظل عرش الملك يوم القيامة. روى الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق في ظل العرش، التاجر الصدوق ممن يظلهم الله في ظله. هذا نص الحديث، التاجر الصدوق ممن يظلهم الله في ظله. نعم، لما كان الدينار والدرهم فتنة أهل الدنيا وأزمة أهل الدنيا، وكان التجار هم أكثر الناس تعرضا لهذه الفتنة، كان الأمين الصادق منهم الذي فر من لهيب هذه الفتن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. والجزاء من جنس العمل. التاجر الصدوق الأمين في ظل العرش. أما التاجر الغشاش الكذاب الخؤون المتلطخة يداه بالغش وبالحرام، فإن النبي قد تبرأ منه، فقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. إخوتي في الله، إنني عندما أتكلم وأتوجه بالنصح للتجار أنا أتكلم مع مئات الملايين من الناس، لأن أوسع قطاع يعمل فيه العباد هو قطاع التجارة، فإلى مئات الملايين أتوجه بهذه النصائح. سيدي التاجر، أوصيك بحسن النية بالإخلاص، انوي بتجارتك الاستعفاف عن ذل السؤال والاستعانة بالكسب الحلال على مصالح الدين والدنيا. تشغال تاجر ليه؟ انوي نوايا صالح، تبقى شغال بتجمع فلوس وبتاخد حسنات في نفس الوقت، انوي بعملك هذا الاستعفاف عن ذل السؤال والاستعانة بالكسب الحلال على مصالح الدين. هشتغل عشان اكسب، عشان احج واعتمر واتصدق واكفل اليتامى واساعد الارامل وافرج كرب المكروبين واغيث الملهوفين. والنبي قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. انوي بالكسب الحلال ان تسد حاجة الاهل، واعلم ان كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فهو باطل وبلا ثمرة في الآخرة. ورحم الله زيد الشامية عندما قال: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. ورضي الله عن حذيفة بن اليمان عندما قال: إني لأحتسب نومتي وأحتسب لقمتي. كل حركة الصحابي كان يستحضر لها بنوايا صالحة، لو استحضرنا النوايا الصالحة ستنقلب العادات إلى عبادات. فيا أيها التاجر، انوي بتجارتك الاستعفاف عن ذل السؤال، انوي بالكسب الحلال استعانة به على مصالح الدين والدنيا. كان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. يبقى الوصية الأولى لكل تاجر: استحضروا النوايا الصالحة في أعمالكم. الوصية الثانية في غاية الأهمية: مطلوب من كل تاجر، مطلوب من كل تاجر أن يتعلم فقه البيوع ولو بصورة مختصرة. واجب عليك طالما بتشتغل في التجارة وبتبيع وتشتري، واجب عليك، فرض عين عليك أن تتعلم فقه البيوع. فاقرأ هذه الأبواب في كتب الفقه ولو قراءة مختصرة، اشتري المحاضرات الصوتية للمشايخ والعلماء في فقه البيوع واسمع وتعلم. وعلى كل حال ارجع للعلماء، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا شيخ أنا سأدخل في مشروع كذا، هذا حلال أم حرام؟ لك حلال على بركة الله. طب يا شيخ سيكون معي شريك وبيننا عقد وشروط في العقد كيت وكيت وكيت وكذا وكذا وكذا، هل هذه شروط شرعية؟ هل هذا يرضي الله عز وجل؟ مصيبتنا إن احنا بنسأل دايما بعد ما نعمل، نخرب الدنيا وبعدين نسأل. يا أخي اسأل قبل أن تعمل. أولم يقل ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قبل ما تخطو خطوة اسأل: هل هذه الخطوة ترضي الله؟ هل هذه الخطوة على منهاج رسول الله؟ يبقى كل تاجر لازم يتعلم فقه البيوع عشان ما يقولش حرام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخرج إلى سوق المدينة وفي يده الدرة، العصاية بتاعته، أشهر عصاية في التاريخ بعد عصا موسى عليه السلام درة عمر، يخرج بالدرة إلى السوق ويستوقف الباعة والتجار ويسألهم في فقه البيوع: يا هذا، ما الفارق بين ربا الفضل وربا النشيء؟ أخبرني ما هو البيع بالعينة، أخبرني ما هو حكم البيع بالأجل. يسألهم في فقه البيوع، ومن لم يستطع الجواب، من عجز عن الجواب، علاه عمر بالدرة، وقال: لا يبع في سوقنا إلا من علم هذا العلم، وإلا وقع في الربا شاء أم أبى. فعلمت النهاردة بقى، اطلع السوق واسأل التجار. سوق ايه؟ روح المساجد واسأل المصلين في بعض أبجديات الدين، تجد مضحكات مبكيات. اسأل التجار عن فقه البيوع، يا هذا، ما هو ربا الفضل؟ ما هو ربا النشيء؟ فضل النشيء يمكن يناولك بكفة الميزان في وجهك، ايه الكلام ده؟ ماذا تقول لنا؟ اصطبحنا بدأني مين النهاردة؟ يبقى لازم يا تاجر، لازم تتعلم فقه البيوع، ده فرض عين عليك، وإلا هتقع في الحرام شئت أم أبيت. ما عندكش ملكة التعلم والقراءة والسماع، اسأل العلماء قبل ما تخطو أي خطوة. الوصية الثالثة على كل تاجر، بل على كل مسلم، ويتأكد هذا في حق التجار، أن يحسنوا التوكل على الله. التوكل على الله هو أن نأخذ بالمتاح من الأسباب ثم نفوض النتائج على رب الأرباب، فإن حدث لنا ما نرجوه نسبنا الفضل لله، وما توفيقي إلا بالله. وإن حصل لنا خلاف ما نرجو بعد بذل العرق والأخذ بالأسباب لا نبتئس، بل نقول: قدر الله وما شاء فعل، ونعلم أن الخير في هذا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لكن كل تاجر لازم يحسن التوكل على الله، فيأخذ بالأسباب. هفتح مشروع، الله، نعمل دراسة جدوى، أدرس السوق، أسأل أهل التجربة وأسأل أهل الخبرة، أعرف ما الذي يحتاجه الناس، ما الذي يحتاجه الناس، أستخير ثم أستشير. الله وضع في الدنيا أسباب، من أخذ بها وصل ولو كان من الكفار، فإحنا عايزين نأخذ بالأسباب. ربنا عز وجل حثنا على الأخذ بالأسباب، قال جل جلاله: فإذا عزمت فتوكل، فإذا عزمت فتوكل. وقال جل جلاله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي قال جل جلاله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
وجزاك.
أنا يا شيخ في ابتلاء فظيع. أنا كنت حامل في توأم وفقدت الطفلين يعني ولدتهم. فأنا حزينة قوي عليهم، وفي نفس الوقت أنا عمال أقرأ في الكتب الدينية عن المصائب والابتلاءات وكده، وبقرأ من ضمن اللي أنا بقرأه إن من أصبح ساخطا على الدنيا أصبح ساخطا على ربه، ومن يشكو ومن أصبح يشكو مصيبته فإنما يشكو ربه. فأنا مش عارفة، حاسة إن أنا مشتتة ومش عارفة بأمان، ما بقاش زعلانة، وبسترجع طول ما أنا قاعدة بسترجع ربنا في ولادي اللي راحوا مني، وأنا في ابتلاء يا شيخ، وعاوزاك تدعي لي إن ربنا يصبرني وإنه يرزقني بالذرية الصالحة، وجزاك الله كل خير.
الله يبارك فيك. الله عز وجل أن يخلف عليك بخير منهما، وأن يرزقك الصبر والسلوان، ونجعلهم سلفا لك في إلى الجنة وذخرا لك في الآخرة، اللهم آمين. طيب، اتصال آخر ولا نستأنف؟ السلام عليكم ورحمة الله. طيب، شوفوا لنا ألم غير الألم التعبان. الله يبارك فيك. أقول على التاجر أن يحسن التوكل على الله عز وجل. الله أمرنا بالأخذ بالأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلا أعطاه من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. خذ بالأسباب يا أخي، اشتغل إن شاء الله شيل حطب على ظهرك، أفضل من أن تأتي رجلا أعطاه الله من فضله فتسأله أعطاك أو منعك. ومن أقوال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. إذا أنا أوصي التاجر بأن يحسن النية ويخلص ويستحضر النوايا الصالحة، أوصي أخي التاجر بأن يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب، أوصي أخي التاجر كذلك، وهذه الوصية الرابعة ودي مهمة جدا، أن يحذر من خوارم العقيدة عند طلب الرزق. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك شيخنا؟
الحمد لله.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وفيك يا مولانا.
والله لو قعدت يعني أقول من هنا لحد السنة الجاية مش حاضر وفيك حقك والله العظيم.
ربنا يغفر لي ولك ويجعلني أحسن مما تظن.
اللهم أمين يا رب. في مشكلة ويا ريت يعني تنصحني فيها. الله يبارك لك يا شيخ.
اتفضل.
أنا ليا واحد صاحبي واتصاحبت معاه لله، يعني مشيت معاه لله في لله مش عشان أي مصلحة.
كويس.
فظروفه كانت وحشة. فحبيت إن أنا أقف جنبه. وقفت معاه، عرفت إن إحنا هيعمل هو شغال في العربيات وكده، وساعدته وديته فلوس. الفلوس وصلت عدد 70,000 جنيه. الدنيا كلها كان دلوقتي 2.5 سنين، والدنيا كلها قالت لي ده نصاب، وانا اقول لهم لا مش ممكن، ده مش ممكن ينصب ابدا ابدا ابدا. المهم قعدت اخد 500 في 1000 في 1500 لحد ما غير 28,000 جنيه، ومش عايز ايه يعني يديني حاجه ثانيه خالص. خدت منه حاجات وبعتها بخساره عشان ان انا اعوض حتى الفلوس ديت. وبعدين وقف، فاتصلت بواحد صاحبنا وقلت له انا هشتكيه من قبل رمضان.
نعم.
ما سالش ولا سأل فيا ولا قال اي حاجه خالص. فانا انا بقول كده عشان ان هو يجينا او يتصل بيا او يقول لي طب هبعت لك 2000 3 ولا بتاع، ما سالش فيا ولا عمل اي حاجه خالص. فانا مش عارف اعمل معاه ايه.
طيب هو معسر ولا مماطل؟
اخر حاجه اكتشفت عنده ان هو عنده 3 عربيات ميكروباص وما اعرفش ايه وكده، وانا ماليش في العربيات وماليش في الكلام ده، وعندي شقه مش عارف في حته بعيده، يقول لي دول لا اقدر اتصرف فيهم. طب دول ما ينفعونيش خالص. فانا بعدت عنه بقالي يعني شهرين ثلاثة ما اعرفش عنه اي حاجه خالص.
نعم. طيب حاضر، هجاوبك ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
ونطر بيك الأمة.
ربنا يبارك فيك.
جزاك الله عنا كل خير.
وإياك.
أنا عندي سؤالين. أول حاجة يا شيخ بالله عليك ادعي لي وادعي لابني وادعي لزوج إن ربنا يصلح حاله وبعده عن السجائر. هو بيصلي بانتظام ما بيسيبوش ولا فرض، وبيعتكف في الجامع وبيتقي الله، وحتى بيسيب شغله ويصلي الحمد لله، بس السجائر مش قادر يبطلها. ادعي له يا شيخ بالله عليك.
أسأل الله عز وجل.
وادعي لي ربنا يرزقني بالذرية الصالحة، لأن سقطت 4 مرات بعد ابني ومش عارفة، ربنا لسه ما رزقناش، فادعي لي ربنا يكرمنا وينعم علينا بالذرية الصالحة.
أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكي وينبت ولدك نباتا حسنا، وأن يرزقك بالذرية الصالحة الطيبة، وأن يباغض زوجك في الحرام، وأن يزين له في قلبه الإيمان ويحببه فيه. اللهم آمين. طيب أستأنس. أنا بقول لكل تاجر حاسب احذر من خوارم العقيدة عند التماس الرزق. إننا نجد من بعض التجار في هذا الباب ما يندى له الجبين. أحدهم يشتكي السوق مريح، في كساد، العملية واقفة يا أخوانا، فيشير عليه أحدهم يقول له يا أخي بخر المحل عشان البخور بيجيب الرزق، بخر عشان نخزي عين العدوين، بخر المحل. آخر يقول له اغسل المحل امسحه بعرق حلاوه وميه بملح. ثالث يقول له يا اخي على ايه ده كله، انت تجيب ذبيحه تذبحها على عتبه المحل وتلطخ ايديك بقى في الدم وتطبع في الحيطان خمسه وخميسه عشان اللي جاي لك ده بصراحه عين، اللي انت فيه ده عين ما يصرفهاش غير خمسه وخميسه بالدم. اخر يقول له علق حدوه حصان. اخر يقول له يا سلام بقى، يا سلام لو ربنا يكرمك وتلاقي عرسه صحيه وتدفنها صحيه تحت عتبه المحل، يا سلام ما اقولكش ربنا هيقول لك خد الرزق بقى هيبقى واسع. كل هذا من الشرك. الرزاق هو الله يا عباد الله، ولن ينال ما عند الله الا بطاعته. تطلب الرزق بان تشرك بالله عز وجل. يا اخي النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، وهناك اسباب مشروعه لطلب الرزق فخذ بها. يعني منها على سبيل المثال لا الحصر، على سبيل المثال انا كان لي محاضره اسمها مفاتيح الرزق، كلمتي عن 30 شيء من الاسباب الشرعيه لجمع الرزق الحلال. منها على سبيل المثال لا الحصر تقوى الله، اتق الله في دينك، اتق الله في نفسك، اتق الله في زوجك، اتق الله في ولدك، اتق الله في جيرانك، راقب ربك في السر والعلن، اتق الله. ولو وصلت الى التقوى سيرزقك ربنا من حيث لا تحتسب. اوليس الله قد قال في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اوليس ربنا هو الذي قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اتق الله ربنا يرزقك من حيث لا تحتسب. ثانيا عليك بعباده الاستغفار. الاستغفار جلاب للرزق. قال تعالى حاكيا قول نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال الإمام القرطبي وهو يعلق على هذه الآية في تفسيره إن الاستغفار يستنزل به الرزق والمطر. استغفار يا أخوان. حسن البصري جاءه رجل يشكو من الفقر قال استغفر الله، جاءه آخر يشكو من الجدب قال استغفر الله، جاءه ثالث يشكو من عدم الإنجاب قال استغفر الله، جاءه رابع يشكو البستان قد جف النهر لا يجري المطر قد قل استغفر الله. فقالوا له في ذلك يعني أو كلما جاءك واحد يشكو قلت استغفر الله؟ قال وليس هذا من عندي بل هو في كتاب الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا عايز رزق عليك بتقوى الله، عليك بالاستغفار، عليك بصلة الرحم، صل رحمك يوسع ربنا عليك في الرزق. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. اللي نفسه ربنا يسره ويفرحه بالسعة في الرزق والبركة في العمر عليه بصلة الرحم. أربعة من أسباب السعة في الرزق الإنفاق في سبيل الله. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كأن أنا لما أصرف على الناس ده يجيب لي فلوس طبعا. من الذي وعد بهذا؟ الرزاق. قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي صحيح مسلم قال النبي الكريم قال الله عز وجل يا ابن آدم أنفق عليك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
ازيك يا عم الشيخ؟
ازيك يا مولانا؟
ربنا يكرمنا وياك إن شاء الله.
اللهم آمين.
لو سمحت عايز أقول لحضرتك بس يعني ما حكم اللي هي تلبس النقاب وتبقى عايزة تقلعه يعني تاني؟
حاضر.
الله يرضى عليك.
وعليك يا رب. حاضر إن شاء الله. طيب ما اتصل آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
الأستاذ حق مسعد أنور.
إن شاء الله.
بارك الله في حضرتك. لو اتصل من السعودية الشيخ مسعد الله يسلمك.
أهلا أهلا تفضل حبيبي.
الله يسلمك. حضرتك أنا عندي أربع أسئلة معلش أطول عليك شوية.
طول.
أول سؤال زوجتي أنا طبعا مقيم في السعودية وكنت أرسلت لزوجتي واتفقنا إنها تعمل تنوي نعمل عمرة وهي جاية. وبعدين هي نوت العمرة واعتمرت وصلت الركعتين وهي في القاهرة قبل ما تمر بالميقات. وبعدين لما جينا وصلت جدة فحضرتك كانت نسيت تقول فإن حبساني حابس
تهل
حيث حبساني.
لا.
فطبعا أنا بتاعها في جدة كانت مرهقة والأولاد تعبينها فقلت لها أقول الكلام دوت فقالته وبعدين كملنا ما عملناش العمرة.
ما اعتمرتوش؟
ما اعتمرتش في هذا اليوم.
طيب.
إنما بعدها عملت عمرة وعملنا حج.
بعدها بقد إيه؟
في نفس العام.
يعني آه طيب.
ده أول سؤال.
نعم.
ثاني سؤال حضرتك هل تعدد النية في الصلاة سواء يعني أنا كنت نازل إن أنا أصلي أو أعمل حاجة تعدد النية في الصلاة يجزئ؟ إذا كان جاي مثلا سنة مسجد أو نازل أو
حافظ
شيء من عليه؟
حافظ.
ثالث سؤال حضرتك بالنسبة للقتل الخطأ.
آه.
القتل الخطأ ديته صيام شهرين متتابعين ودي. فحضرتك القدر الخطأ دلوقتي بالنسبة أنا ليا أنا طبيب تخدير. وفي أول حياتي عندما كنت مبتدئ أثناء التدريب بعض الحالات توفيت معي. ولما كبرت وصرت عندي خبرة دلوقتي لما تذكرت هذه الأيام فافتكرت إن ممكن يكون حالة أو اثنين من اللي توفوا معي توفوا نتيجة خطأ طبي. ممكن أكون أنا سبب فيه ولكن ليس قتل مباشر. هذا قتل خطأ. فهل يجزي فيه الصيام ولازم تصوم شهرين متتابعين ولا في حاجه تجزي عن ذلك؟
طيب
اخر سؤال السؤال الرابع.
نعم.
النذر المشروط. يعني نذرت ان طال الله لي كذا اقومن مثلا شهر متصل.
نعم.
ولم استطع قضاء هذا النذر حتى الان لابد ان انا اوفي هذا النذر زي ما قلت ولا يجزي عنه كفاره يمين في يوم ثلاثه؟
هذا النذر مما تطيق ان تفعله؟
ايوه
هو موضوع الافعال. طيب حاضر. ماشي. على فكره هذا القلم لا يكتب. انا بكتب بطريقه الفراعنه احفر في الورق. طيب انا اقول حذاري ايها التاجر من خوارم العقيده في طلب الرزق. السوق مريح مفيش حركه في البيع البخور ما بيجيبش رزق. ترسل المحل بميه بملح وعرق حلاوه مش هيجيب رزق. خمسه وخميسه ما بتجيبش رزق ده بتجيب جهنم. هذا من الشرك بالله عز وجل. في اسباب مشروعه لطلب الرزق تقوى الله استغفار الدعاء يا اخي مش ربنا الرزاق. هو اللي قال لنا ادعوني وقال ربكم ادعوني استجب لكم. والنبي كان يقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ادعو الله عز وجل. هذه بعض الأسباب الشرعية للرزق وإلا فالكلام فيها كثير جدا. الوصية الخامسة لكل تاجر ده مهم بقى. أوصي كل تاجر مسلم بأخلاق التاجر المسلم. الأخلاق معاشر التجار بنسمع بلاوي. هذا الذي استورد لحم أصلا من طعام الحيوانات وباعه للمسلمين وده اللي جاب صفقة فاشدة أصلا وباعها للمسلمين وده اللي قبضوا عليه بيبيع لحم حمير بقاله كام سنة والناس بتشتري منه لما الناس بدأت ترصص. فين أخلاق التجار؟ فين؟ وده اللي يجيب بعض المبيدات تسرطن النباتات وتسرطن عباد الله. التجار كونة تجار الجشعين كونا بجشعهم في أرزاقنا وفي عافيتنا وفي حياتنا. فين الأخلاق؟ نفس التاجر المسلم ما يبقاش عبد الجنيه عبد الدرهم والدينار. نفس ينوي بعمله أن يتقرب من الله أن يرتقي في الجنة درجات. فأوصيك حبيبي في الله يا من تعمل بالتجارة بأخلاق المسلمين يا أخي: الأمانة، الصدق، السماحة، غض البصر، هذه أخلاق تلزم التاجر، الوفاء في العهود والعقود. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم تاجر على وجه الأرض، حتى قبل البعثة كان العرب يلقبونه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. هناك دول دخلت في الإسلام بسبب أخلاق التجار المسلمين. تاجر المسلم يذهب إلى ديار الكفر يبيع ويشتري، يعرض السلعة، يجي المشتري يقول له خد بالك دي فيها عيب كذا وكذا، هشتري منك دي تسوي كذا وكذا، انت بتبيعها بثمن قليل، ما تتخش نفسك. الناس يعجبون، انتوا دينكم ايه؟ ملائكة؟ ما الذي يجعلكم تفعلون هذه الأشياء؟ ديننا، ما هو دينكم؟ الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في دول دخلت في الإسلام بسبب أخلاق التجار. إن ديننا عظيم، ولكن أين نحن من عظمة هذا الدين؟ يا له من دين لو أن له رجال. كن أمينا أيها التاجر، الأمانة دي رأس مال التاجر المسلم. والراجل اللي في الغار ده اللي نجاه من الغار بعد ما تحول لقبر، اللي نجاه من الهلاك، أمانته لم يأكل أجرة الأجير، إنما ربحها له وجاءه الأجير بعد سنين. قال: كل ما في هذا الوادي من بقر وغنم وإبل لك. أمانة مدهشة. لولا أن النبي هو الذي قص علينا هذه القصة هو الصادق المعصوم لكنا عنها هي من أساطير الأولين. سبحان الله العظيم. ألا تعرف أيها التاجر أن خيانة الأمانة ثلث نفاق؟ ما هو المنافق وإذا أؤتمن خان. كن أمينا أيها التاجر، كن أمينا في إظهار عيوب السلعة. ما تيجي بيه حاجة ما تغشش وتقول التجارة شطارة، وأنا لبست الزبون السلطانية وضحكت عليه، ما هو ليه عينين يشوف بيها، حرام عليك كده بتاكل حرام. خد بالك، لازم تظهر أنت عيوب السلعة كما تظهر مميزات السلعة. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما، يبيع تمر، فأعجبه التمر كده، رجل موششه عامله كده بشكل جميل فوق المكان اللي بيبيع عليه، فالنبي شكل التمر عجبه، فأدخل يده فوجد بللا، فاللي حط يده في وسط التمر كده لا فيه تمر، فيه بلل ومعطل. فقال: ما هذا؟ قال: أصابته السماء، يعني المطر مطرت على التمر اللي جوه ومطرتش على التمر اللي بره، أصابته السماء. قال: فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. كن أمينا في إظهار عيوب السلعة، اتق الله وإلا فأنت تأكل حرام. كن أمينا في الميزان، ما تسرقش. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، لما يجي يشتري ياخد حقه ثالث ومثلث ويغلبك. وإذا كالوهم، يعني كالوا لهم، أو وزنوهم، يعني وزنوا لهم، يخسرون. حرامية في الموازين، سراق في الموازين، يطففون في المكاييل. كن أمينا في الميزان. ألا تعرف أن الله أهلك أمة بحالها، ربنا مسح بها الأرض بسبب إنهم كانوا حرامية في الميزان. مدين ما هلكت إلا بشركها وسرقتها في الموازين وبخسها للناس في أشيائهم. قال تعالى حاكيا عن شعيب:
وعن قول شعيب لقومه ولأمته الهالكة: يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. شوف محمد بن سيرين التاجر المسلم. محمد بن سيرين كان تاجر زيت، اشترى صفقة زيت بحوالي 40,000 دينار، كل ما يملك. جاءت زقاق الزيت حطت في المخزن، قال محمد لخادمه: ائتني بزق من زقاق الزيت ننظر، فرجني كده على شوية زيت. الولد جاب جرة الزيت فضة، وإذا ببعض فأرة تنزل مع الزيت، دي الفار، رجل فار، حتى من فار. قال محمد: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا نفعل؟ قال الخادم: نرقه بناقص قدر الزيت ده، نرميه. قال: وما يدريني لعل الفأرة عثر مع الحب في المعصرة. ما هو اللي جاي لي في الزق ده بعض فأر، أنا عارف بقيته فين، يمكن اتعصر مع الحب في المعصرة. قال: إذن نعيد هذه الصفقة إلى التاجر. قال: وما يدرين لعله لا يتقي الله ويبيعها للمسلمين. قال: فماذا نصنع؟ قال: أرق كل زقاق الزيت. 40,000 دينار، وابن سيرين أفلس نتيجة هذه الصفقة وسجن، لكن ما يغش الأمة، هو ده التاجر المسلم. أبو حنيفة كان تاجر خز قماش، يتاجر بماله، وواحد من أصحابه يأخذ التجارة ويدور بها في العراق من الكوفة إلى البصرة إلى نينوى إلى هنا إلى هناك إلى هنالك. ابن سيرين قال له: هناك ثوب لونه كذا، فيه من العيوب كذا وكذا، أظهر العيب عند البيع، خد بالك. بالفعل الرجل طاف العراق وعاد وقال له: ها هو الربح. قال: والثوب، هل ذكرت عيبه؟ قال: نسيت. قال: نسيت، أعطني رأس مالي ولن أشاركك في هذا الربح ولو بدرهم. هم دول الناس، مع أن الرجل ناشي. يونس بن عبيد كان تاجر خز قماش برضه، وكان الخز إذا غلى في مكان كذا يغلى سعره في البصرة، فاشترى صفقة ب80,000، وبعد ما اشترى عرف ان الخز غلي في البلد الفلانية، وطالما غلي هناك بيغلي عندنا هنا. قال له: يا هذا، هل علمت ان الخز غلى في مكان كذا؟ قال له: ايوه عارف. قال له: هل تعلم انه اذا غلى هناك غلى هنا؟ قال له: ما علمت، ولو علمت لم ابع بهذا السعر. قال: ردوا اليه الصفقة. هو ده بقى، ولا تبخسوا الناس اشياءهم. مش تاجر ياخد بضاعة من جاره، او ياخد او جار يشتري ثلاجة من جاره وعارف ان الجار شاريها جديدة من يومين ومضطر يبيعها عشان يعمل عملية لزوجته او كذا او كذا، يفطش له البيعة. يبقى الراجل شاريها ب2,000 جنيه على ايديه، يقول له: هاتها ب1,000، يلا دي خارج بيت، يلا انا بساعدك، ويقول لك دي شطارة، دي سرقة. ولا تبخسوا الناس اشياءهم، اتقوا الله. فأوصيك ايها التاجر بالامانة، أوصيك بالصدق. بعض التجار يكتب لك عقد ويسيب في العقد ثغرة يملاها من وراك ويغرر بك، ضلالي حرامي. اتق الله في العقود، مبقاش فيه غرر ولا ضرر. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. المنان بما أعطى، يديك هدية ويزلك بها بقية العمر. والمشبل إزارة، المتكبر. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. أكثر التجار بيحلفوا جد بالله 50 يمين وهو واقف، أكثرهم يحلفون بالطلاق كثيرا، علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق، ولا طلاق وقع. يقول لك لا أصلا لما أنا بخرج من بيتنا الصبح بقول علي الطلاق، كل طلاق أحلفه النهاردة ما يتحسبش. يا سلام يا فقيه، يا سلام، عايزين صدق، عايزين أمانة. البخاري كان تاجر برضه، الإمام البخاري جاءته صفقة، فجاء التجار قالوا نربحك فيها 5000 دينار، قال دعوني أنظر في أمري. ثاني يوم جاءه تجار آخرين قالوا نربحك 10000 دينار، قال لا. قالوا ولما؟ قال نويت أن أبيعها لمن جاءني بالأمس ولست أنا بمن ينقض نيته. التاجر كن أمينا، كن صادقا، كن سمحا في البيع والشراء. النبي قال فيما رواه البخاري رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وصيتي السادسة لكل تاجر: لا تبع حراما، اوعى تجر في الخمرة أو في المعازف أو في الدخان. وصية أخرى: لا تحتكر السلعة، ما تلمليش بقى الأرز السكر قوت الناس من الأسواق تلمها كلها عندك وتبقى مصاص دماء ترفع في الأسعار. روى مسلم في صحيحه أن النبي قال: من احتكر طعاما فهو خاطئ. ما تعملش زي أمريكا اللي ترمي القمح في البحر عشان تحافظ على القيمة الشرائية وتستعبد به الدول. طهر مالك بالصدقة، إنك معرض إنك يقع في مالك حرام. أحبب لإخوانك من التجار ما تحب لنفسك، جبت بضاعة كسبتك قل لإخوانك يا أخي. مش النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ وأنت في سوق الدنيا اوعى تنسى سوق الآخرة. الصلف أوقات رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. أكثر من ذكر الله وأنت في السوق. النبي قال فيما رواه مسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وربنا قال لنا بعد الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كذا أوصيك بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. خلاص التجارة تحتاج ان الاغي الزبون واضحك مع الزبون او تضحك معايا، ما ينفعش. غض بصرك، اهتم بمظهرك لا سيما عند الصلاة. تاجر بيبيع دجاج، بيبيع جزار، بيبيع كذا بيبيع كذا، تخش المسجد وعليك وساخات. ربنا قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. اوصيك بالصبر، ممكن تحصل لك نكبة في مالك. وربنا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إذا اصبر إذا ابتليت وارضى، كن من الشاكرين إذا كنت في نعمة. ياما تجار كثير أعرف بعضهم كانوا بيكسبوا ألوف مؤلفة خربت بيوتهم لأنهم ما كانوش بيشكروا ربنا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر عمل، صدق، أنفق. أوصيك أخيرا بالوصية. انت تاجر ليك فلوس وعليك فلوس، لازم تكتب وصية. قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقال النبي فيما رواه مسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. تاجر في مشروع ينفع الأمة، ما يبقاش همك الربح، شوف ايه للمسلمين محتاجينه وتاجر فيه حتى لو ربحك الدنيوي قليل. مش بقى كله فتح لي قهاوي وكله انترنت. ثم عليك حبيبي في الله بالرضا باليسير. والنبي قالها: لو ان لابن ادم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. ارضى باليسير، وإن كان لك على أحد من ديون فأحسن الطلب، اطلب في رفق، اطلب في لين، اختر الوقت المناسب. إذا كان ذو عسرة أرجئه. ربنا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أنا اتكلمت في الآخر بسرعة لأن الوقت خلاص، هنجاوب الأسئلة في دقيقتين بالضبط. الأخت اللي عندها التوأم وحصل لهم يعني توفي الله أسأل أن يخلف عليها بأولاد الصالحين وبالذرية الطيبة وأن يجعل هؤلاء ذخرا وسلفا لها في الآخرة. واحدة لابسة النقاب بعد من لبسته عايزة تقلعه، ما تقلعهوش حتى لو كانت لبسة فضيلة عشان ما تبقاش فتنة لغيرها. وأنا لا أدري إيه اللي خلاها تقلعه، لما يكون النقاب واجب على كل امرأة مسلمة. الأخ اللي كان واحد صاحبه لي عليه مدينه ب70,000 وداله منهم 28,000 وعنده سيارات وعنده كم شقة ومش عايز يديله، يعني اذهب لأهل الحل والعقد الناس اللي هو بيحترمهم واقعد معاه بالمعروف، فإن أذى فأمامك القضاء وعلى نفسها جنت براكش، ما هو السبب بقى. الأخت اللي تجاوزت الميقات ولم تهل وكانت خارجة من القاهرة بنية العمر ولم تعتبر، يعني العمرة سنة وهي جاهلة بهذه الأحكام، أسأل الله عز وجل أن يعفو عنها، أقول اعتمرت بعد كده بكم شهر، ربنا يعفو عنا وعنها. تعدد النوايا في العبادات لا دليل عليه، أن أدخل المسجد أصلي ركعتين بنية أنه متعية مسجد وسنة قبلية وركعتين قيام ليل، عايز تجمع الدين كله في الركعتين دول، هذا لا دليل عليه. آخر سؤال، النذر المشروط. الأصل أن احنا ما نشترطش على ربنا، هذا ليس فيه أدب مع الله. يا رب لو أنت خففتني، لو خففتني هصوم اثنين وخميس، من أنا حتى أشترط على الله؟ ما تنذرش أصلا، ولو نذرت انذر النذر المفتوح كأم مريم بلا شرط ولا قيد، قالت إني نذرت لك ما في بطني، لو جي ولد لو قمت بالسلامة ما قالتش الكلام، إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. لكن لو نذرت نذر مشروط بشيء حلال فوفه، فإن عجزت عن الوفاء فعليك كفارة يمين، أطعم 10 مساكين أو اكسهم، فإن عجزت فصم 3 أيام متتابعة أو متقطعة. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. وإن شاء الله من الأحد القادم نبدأ في الباب الثاني من أبواب رياض الصالحين في باب التوبة. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المنيبين برحمتك يا أرحم الراحمين. ونشوفكم الخميس قبل الأحد إن شاء الله الساعة 7 بعد صلاة العشاء في برنامج شقائق الرجال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.